الصف التاسع الأساسي، كتاب جغرافيا، الوحدة التعليمية الثانية، بعنوان وحدة التقانة واستخدام المكان. تقديمة مبادرة ضوء بصوت باسمة مقداد. الدرس الأول بعنوان لكل ظاهرة أدوات. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 31 وحتى 46. المعيار: توظيف الأدوات والتقانات الجغرافية في تحليل الظواهر الجغرافية. استخدام الأدوات والتقانات الجغرافية في دراسة إمكانية استخدام المكان. مؤشرات الأداء: تحليل الظواهر الجغرافية بالاعتماد على الأداة والتقانة المناسبة. استنتاج ميزات المكان وإمكانية استثماره الحالي والمستقبلي. لكل ظاهرة أدوات. أقرأ وأحلل ثم أجيب. تختلف الظواهر الجغرافية وتتعدد أدوات دراستها وتحليلها، فهناك أدوات وتقانات يتكرر استعمالها في دراسة ظواهر جغرافية مختلفة، ونجد أدوات وتقانات أخرى تختص بدراسة ظواهر محددة وتحليلها. أدرس الظاهرة الجغرافية الآتية مع التركيز على الأدوات والتقانات المستعملة للحصول على البيانات، ومن ثم جمعها ومعالجتها وصولاً إلى عرض النتائج. الظاهرة الجغرافية المدروسة هي أماكن التجمعات البشرية والخصائص السكانية في منطقة جبلة. الهدف من الدراسة التخطيط لحياة أفضل لسكان المنطقة من الناحية الاقتصادية. اعتمد في هذه الدراسة على أدوات جغرافية كثيرة، منها جداول إحصائية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، ثانياً استبانة سكانية أعدت ووزعت على عينات مدروسة من سكان منطقة جبلة ريفاً ومدينة. أحد الجداول الإحصائية التي اعتمد عليها جدول من ثلاثة أعمدة: العمود الأول يضم اسم الناحية، العمود الثاني عدد السكان في هذه الناحية لعام 1994، العمود الثالث يضم عدد السكان في تلك الناحية لعام 2010 مقدرا بالنسمة. الناحية الأولى هي مركز مدينة جبلة، عدد السكان عام 1994 كان 77,000 نسمة، عدد السكان لعام 2010 أصبح 120,635 نسمة. الناحية الثانية هي عين شرقية، عدد السكان لعام 1994 كان 14,905 نسمة، عدد السكان لعام 2010 أصبح 18,932 نسمة. ناحية القطيلبية، عدد السكان لعام 1994 كان 30,541، عدد السكان لعام 2010 أصبح 36,709 نسمة. ناحية عين شقاق، عدد السكان لعام 1994 كان 15,375 نسمة، عدد السكان لعام 2010 أصبح 18,060 نسمة. ناحية الدالية، عدد السكان لعام 1994 كان 12,558 نسمة، عدد السكان لعام 2010 أصبح 15,331 نسمة. وأخيرا ناحية بيت ياشوط، عدد السكان لعام 1994 كان 9,000 نسمة، عدد السكان لعام 2010 أصبح 11,366 نسمة. مصدر الجدول هو المكتب المركزي للإحصاء. الاستبانة السكانية، جزء من الاستبانة السكانية. استبانة: أولا عدد أفراد أسرتك بين قوسين الوالدين مع الأولاد. الخيارات: أقل من 5، بين 5 إلى 8 أكثر من 8. السؤال الثاني: المستوى العلمي لأفراد أسرتك بين قوسين، ضع العدد في الفراغ. الخيارات: أمي فراغ، تعليم أساسي فراغ، ثانوية فراغ، معهد متوسط فراغ، جامعي أو أعلى فراغ. معلومة: الاستبانة هي أداة تتكون من مجموعة من الأسئلة المترابطة للوصول إلى معلومات مرتبطة بالبحث. وباستعمال بعض برامج الحاسوب نستطيع عرض النتائج بواسطة أدوات، منها الدائرة النسبية مصممة ببرنامج إكسل، وهي عبارة عن دائرة تمثل التركيب التعليمي للسكان في منطقة جبلة حسب عينة الاستبانة. الدائرة مقسمة إلى أجزاء يرتبط حجم الجزء بالنسبة التي يمثلها هذا الجزء. لدينا الجزء الأول وهو الذي يمثل عدد السكان الأميين في مدينة جبلة، ويمثل 2% من عدد السكان، وهي عبارة عن جزء من هذه الدائرة، جزء صغير من هذه الدائرة. القسم الثاني هو الملم، ويمثل 10% من عدد السكان، يمثل أيضا جزءا من هذه الدائرة. حاملو التعليم الأساسي يمثلون نسبة 44% من سكان مدينة جبلة، وتمثل جزءا من هذه الدائرة. حاملو الشهادة الثانوية يمثلون 24% من هذا العدد. حاملو معهد شهادة المعهد المتوسط يمثلون 11% من عدد السكان. حاملو شهادة الجامعي أو أعلى يمثلون نسبة 9% من عدد السكان. النص: بلغ عدد سكان منطقة جبلة حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء في نهاية العام 2010 221,033 نسمة، وتتباين الكثافة السكانية تبعا للارتفاع عن سطح البحر. توزع المراكز البشرية في منطقة جبلة حسب الارتفاع عن سطح البحر: نستنتج من التوزع على الخريطة أنه كلما ازداد الارتفاع عن سطح البحر قلت الكثافة السكانية في تلك المناطق. خريطة تظهر السكان والنمو السكاني في منطقة جبلة على مستوى الناحية، مصممة بتقنية GIS، والهدف منها إظهار توزع السكان في النواحي ونسب النمو بين عامي 1994 و2010 بواسطة أعمدة بيانية على الخريطة. تمثل هذه الأعمدة على الخريطة عدد السكان والنمو السكاني في منطقة جبلة حسب النواحي بين عامي 1994 و2010، حيث نجد أن التوزع السكاني كان مركزاً في عام 1994 في مركز المدينة جبلة، وهو بقي كذلك لعام 2010. تليها منطقة القطيلبية، تليها عين الشرقية، ثم عين شقاق، الدالية، وأخيرا بيت ياشوط. هرم السكان مصمم باستخدام إكسل الذي يظهر التركيب العمري والنوعي للسكان، وأن المجتمع في منطقة جبلة لا يزال فتيا، قد يتحول إلى ناضج إذا انخفضت نسبة صغار السن قليلا أمام متوسط السن. يبين لنا الهرم توزع السكان حسب العمر، فيعطينا نسبة 29.3% من عدد السكان لصغار السن الذين هم بين 10 إلى 14 سنة. متوسط السن من سن 15 تقريبا إلى حد 69 عاما يمثلون نسبة 65.4%. كبار السن يمثلون 5.3% من عدد سكان جبلة. استخدم الأدوات السابقة لأصوغ مع رفاقي في المجموعة نصا يعبر عن المراكز العمرانية وخصائص السكان في منطقة جبلة من حيث العدد، النمو، التوزع الجغرافي، النواحي الأكثر والأقل سكاناً وعدداً للتجمعات البشرية، التركيب العمري، التركيب التعليمي، المشروع الاقتصادي والتنموي المناسب. املأ الجدول الآتي بما يناسبه من الأدوات التي استعملت في الدراسة السكانية. العمود الأول ميزة الأداة. العمود الثاني اسم الأداة. من الممكن أن تمتلك أكثر من أداة الميزة نفسها. ميزة الأداة وتتضمن الدقة والبساطة، المقارنة البصرية، التطور عبر الزمن، التوزع الجغرافي، التركيب. خريطة ذهنية لبعض الأدوات والتقانات المستعملة في دراسة الظواهر الجغرافية. بعض الأدوات المستخدمة في البحث الجغرافي: الدائرة النسبية، نظام تحديد المواقع GPS العالمي، الخرائط، الاستبيان، المستندات والوثائق، الصور الفضائية، الزيارات الميدانية، نظام المعلومات الجغرافية GIS، الأشكال البيانية. أختار ظاهرة جغرافية طبيعية أو بشرية وأحدد الآتي: اسم الظاهرة، الهدف من دراستها، الأدوات اللازمة لدراسة الظاهرة وتحليلها، مصادر حصولي على البيانات. الحل: الظاهرة الجغرافية المدروسة هي أماكن التجمعات البشرية والخصائص السكانية في منطقة جبلة. الهدف من الدراسة التخطيط لحياة أفضل لسكان المنطقة من الناحية الاقتصادية. جدول للأدوات التي استعملت في الدراسة. ميزة الأداة: الدقة والبساطة. اسم الأداة: الجداول الإحصائية، الدائرة النسبية، هرم السكان. ميزة الأداة: المقارنة البصرية. اسم الأداة: خريطة بتقنية GIS، الدائرة النسبية. ميزة الأداة: التطور عبر الزمن. اسم الأداة: الجداول الإحصائية، الاستبيان السكاني. ميزة الأداة: التوزع الجغرافي. اسم الأداة: استخدام خريطة مصممة بتقنية GIS. ميزة الأداة: تظهر التراكيب السكانية. اسم الأداة: هرم السكان والدائرة النسبية، تصميم باستخدام إكسل. السؤال التالي: اختار ظاهرة جغرافية طبيعية أو بشرية وأحدد الآتي: اسم الظاهرة، الهدف من دراستها، الأدوات اللازمة لدراسة الظاهرة وتحليلها، مصادر حصولي على البيانات. الحل: اسم الظاهرة، التلوث بالنفايات الصلبة، الهدف من دراستها، إيجاد طريقة مناسبة للتخلص من النفايات والتقليل من آثارها على صحة الإنسان وعلى المظهر العام للمدينة. الأدوات اللازمة لدراسة الظاهرة وتحليلها: أولاً، مستندات ووثائق. ثانياً، الاستبيانات. ثالثاً، الصور التي توثق التلوث. رابعاً، الزيارات الميدانية. مصادر حصولي على البيانات: من المراكز الصحية ولجان البلدية، من المشافي والبلدية والأشخاص سكان المنطقة التي تنتشر بها النفايات بكثرة. استثمار المكان مهارة لا يتقنها إلا المخططون البارعون. اقرأ النص والصور المرافقة وأجيب. عندما يحول الإنسان خام الحديد الزهيد الثمن إلى سكك حديدية وهياكل سيارات، تزداد قيمته عشرات الأضعاف. وعندما يحوله إلى نوابض للساعات والأجهزة الحساسة، تصبح قيمته آلاف الأضعاف. وهذه حال المكان، فهو هبة لا يتساوى الجميع في تقدير إمكاناته، ومن ثم كيفية استثماره. لدينا أربع صور تمثل الصحراء. في الصورة الأولى نجد الصحراء كما هي عبارة عن رمال. الصورة الثانية ترينا مساحات مزروعة بأشجار. الصورة الثالثة تمثل مشروع واحة ضمن الصحراء حيث تم إيصال الماء وزراعة الأشجار فيها. الصورة الرابعة تمثل وجود ألواح للطاقة الشمسية موجودة في هذا المكان لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية. أستنتج من الصورة السابقة نماذج لاستثمار الإنساني للصحراء: زراعة بأشجار، تحويلها إلى واحات، واستثمارها بالطاقة الشمسية. قيمة المكان في عين المستثمر: بلدة غوادر الباكستانية بلدة صغيرة، كان عدد سكانها حوالي 70,000 يعيشون على الصيد. يطل ميناء غوادر على بحر العرب بالقرب من مضيق باب السلام الذي تعبره ثلث تجارة النفط العالمية. وقع تحت سلطة دولة عمان لـ200 عام تقريبا قبل أن تشتريه الباكستان عام 1958 ميلادي، لكنها لم تبدأ باستثماره إلا في عام 2002، مستفيدة من عمق مياهه وصلاحيته لاستقبال السفن الكبيرة. وجهت الصين أنظارها إلى ميناء غوادر لإحياء مشروعها التجاري الضخم. حزام واحد مشروع واحد، فقدمت الدعم المالي والتقني للباكستان لتحسين الميناء وتحويله من ميناء لقوارب الصيد الصغيرة إلى ميناء ضخم يضم مستودعات لتحميل البضائع وتفريغها وفنادق ومنشآت خدمية راقية، ثم استأجرته عام 2015 لمدة 40 عاما لتوجيه بضائعها إلى منطقة الخليج العربي مباشرة ومنه إلى أوروبا، معززة بذلك موقعها الاقتصادي على أنها قوة عالمية عظمى. في عام 2013 أطلقت الصين مشروع حزام واحد طريق واحد، ويقوم المشروع على ربط محوري التجارة العملاقين طريق الحرير البري وطريق الحرير البحري عبر إنشاء شبكات نقل بري من طرق وسكك حديد وأنابيب نقل السوائل والغاز بين ميناء غوادر ومناطق غربي الصين، وبهذا تضمن وصول بضائعها التجارية إلى أوروبا سريعا. في شهر تشرين الأول من عام 2016 الحلم الصيني يتحول إلى حقيقة، فقد انطلقت 50 شاحنة صينية ضمن قافلة تجارية تحمل حاويات كبيرة محملة بالبضائع باتجاه ميناء غوادر عبر الممر الصيني الباكستاني. ومن ميناء غوادر تم تصدير البضائع إلى مجموعة دول مختصرة بذلك مسافة كبيرة كانت تقطعها البضائع ذاتها لتصل إلى هدفها إذا صدرت عبر بحر الصين شرقا. ومع تواتر تحرك البضائع عبر هذا المعبر الاقتصادي الجديد، أبدت أكثر من 60 دولة رغبتها في المشاركة في الاستثمار في هذا المشروع الضخم للاستفادة من مزاياه العظيمة. أتعاون أنا وزملائي على ملء بيانات الجدول الآتي: استخدامات ميناء غوادر سابقا، الأسباب التي دفعت الصين لاستثمار ميناء غوادر، النتائج التي تتوقع الصين الحصول عليها من استثمار ميناء غوادر، كيف سيؤثر الاستثمار الصيني ميناء غوادر في التجارة العالمية، أتوقع الاستثمار المستقبلي لميناء غوادر معللا رأيي. الحل: استخدامات ميناء غوادر سابقا، كان يستخدم للصيد. الأسباب التي دفعت الصين لاستثمار ميناء غوادر هو للاستفادة من عمق مياهه وصلاحيته لاستقبال السفن الكبيرة. النتائج التي تتوقع الصين الحصول عليها من استثمار ميناء غوادر ضمن وصول بضاعتها إلى أوروبا سريعا وبأقل تكلفة اقتصادية، كيف سيؤثر استثمار الصين ميناء غوادر في التجارة العالمية؟ زيادة الأهمية التجارية للصين وانخفاض أسعار بضائعها بسبب قلة تكاليف التصدير. أتوقع الاستثمار المستقبلي لميناء غوادر معللاً رأيي. أتوقع أن يصبح الميناء الأهم اقتصادياً في آسيا الوسطى بسبب الدعم الكبير والاهتمام من قبل الصين. شاطئ بلدية البصة مشروع اقتصادي ينتظر من يستثمره. أقرأ وأحلل نص والخرائط الآتية. تقع بلدية البصة جنوب شرقي مدينة اللاذقية بحوالي 6 كيلومترات، لها إطلالة على البحر المتوسط من جهة الغرب، وفي طرفها الشرقي يمر الطريق الدولي اللاذقية دمشق، ويفصلها عن المدينة نهر الكبير الشمالي، وفي جنوبها يجري نهر الصنوبر الموسمي. سطحها مستو لا يتعدى ارتفاعه 10 أمتار عن سطح البحر، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدية قرابة 15 كيلومتر مربع. تطورت أعداد السكان في القرية تطورا ملحوظا في 25 سنة الماضية، واستقطبت عددا كبيرا من الوافدين من سكان قرى المحافظة للاستفادة من الموقع الجغرافي القريب من المدينة ووفرة فرص العمل، ولاسيما في قطاع الزراعة، حمضيات وخضر، وبعض المصانع التي بنيت على طول الطريق الدولي وفي بعض أنحاء المدينة، فضلا عن توفر منشآت خدمية كالمدارس ومحطات الوقود والمحال التجارية المتنوعة، السلع والعيادات الطبية والصيدليات وغيرها. في الجهة الغربية من البلدية تمتد منطقة بمساحة تقدر 3 كيلومتر مربع، فارغة تماما من أي أعمال زراعية أو اقتصادية أو خدمية. تتميز بساحلها قليل العمق وقربها من مركز مدينة اللاذقية، يسودها رمل من رسوبيات أمواج البحر، وتعرف بغناها بالمياه الجوفية العذبة رغم قربها من مياه البحر، لكنها على مميزاتها الفريدة بقيت دون استثمار على مر السنوات السابقة. أكون فريقا مع زملائي ونتشارك لاقتراح استثمار مناسب لهذه المنطقة من بلدية البصة. الحل: موقع المنطقة المراد استثمارها جنوب شرقي اللاذقية بحوالي 6 كيلومتر. الميزات الطبيعية للمنطقة: أولاً، تطل على المتوسط من الغرب، ومن شرقها يمر الطريق الدولي اللاذقية دمشق، ويفصلها عن المدينة نهر الكبير الشمالي، وفي جنوبها نهر الصنوبر الموسمي. ثانياً، سطحها مستوى لا يتعدى ارتفاع 10 أمتار عن سطح البحر. الميزات البشرية والخدمية للمنطقة: تطور عدد سكانها في 25 سنة الماضية، واستقطبت عددا كبيرا من الوافدين من سكان قرى المحافظة للاستفادة من المواقع الجغرافية القريبة من المدينة ووفرة فرص العمل، وخاصة بالزراعة، حمضيات وخضار، وبعض المصانع التي بنيت على الطريق الدولي وبعض أحياء البلدة، بالإضافة لتوفر الخدمات كالمدارس ومحطات الوقود والمحال التجارية المتنوعة السلع والعيادات الطبية والصيدليات. المشروع الذي تراه مناسبا: إقامة منتجعات سياحية ومصايف. أسباب اختيارك للمشروع: بسبب المناخ المعتدل للمنطقة وقربها من البحر. النتائج الاقتصادية المتوقعة من المشروع: زيادة عدد الزوار للسياحة وخاصة في الصيف، وانتعاش اقتصاد المنطقة. ورقة عمل: أساعد في استثمار منطقتي التي أعيش فيها بمساعدة المعلم أو الأهل. أقترح مع مجموعتي مشروعاً أستثمر فيه مكاناً في منطقتي، موضحاً الوضع الحالي للمكان، ميزاته، المشروع المقترح، سبب اختياره، الفائدة منه. الحل: الوضع الحالي للمكان. في جهة الغربية من بلدة البصة تمتد منطقة مساحتها 3 كيلومتر مربع. ميزاته فارغة تماما من أي أعمال زراعية أو اقتصادية أو خدمية، وتتميز بساحلها قليل العمق وقربها من مركز مدينة اللاذقية، يسودها الرمل والرسوبيات من أمواج البحر، وغنية بالمياه الجوفية العذبة رغم قربها من مياه البحر. المشروع المقترح استثمار المياه الجوفية العذبة. سبب الاختيار لغناها بالمياه الجوفية العذبة: الفائدة منه سد حاجات المواطنين من مياه العذبة، الاستفادة من الماء في الري وإقامة مشاريع لزراعة بعض أنواع الخضار والفواكه. نهاية الدرس.